الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله. تقدم تفسير هذه الآية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فأما ما رواه ابن جرير وابن مردوية والطبراني رحمهم الله من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين. اليوم أكملت لكم دينكم، ورفع الذكر، ورفع الذكر يوم الاثنين. فإنه، قال ابن كثير، فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ أي وصار نبيا صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين، يعني عندما بنت قريش. هذا لفظ أحمد رحمه الله، ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين، فالله أعلم. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما أراد أنها نزلت في يوم عيدين اثنين، يعني يوم جمعة ويوم عرفة كما تقدم، فاشتبه على الراوي، والله أعلم. وقال ابن جرير رحمه الله: وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. ثم روى من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. قال: وقد قيل إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع. ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. وتقدم أن هذه الآية الكريمة نزلت في يوم عرفة يوم جمعة. قلت: وقد روى ابن مردوية رحمه الله من طريق أبي هارون العبدي العيدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، حين قال لعلي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع. ولا يصح هذا ولا هذا، بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة، وكان يوم جمعة، كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عنهما، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، وأرسله عامر الشعبي وقتادة ابن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء رحمهم الله، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. فهذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يوم عرفة يوم جمعة. الحمد لله على نعمه، نسأل الله الثبات على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الله تعالى حرم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ثم قال: فمن اضطر في مخمصة أي جوع غير متجانف لإثم أي غير مائل للإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك، يعني جوع كاد أن يموت فأباح الله له أن يأكل من الميتة، فله تناول ذلك، والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. اللهم ارحمنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي المسند وصحيح ابن حبان رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته. لفظ ابن حبان رحمه الله. وفي لفظ لأحمد رحمه الله: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: قد يكون تناول الميت واجبا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على مهجته أي على روحه التلف الموت ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا أي مستحبا، وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق يعني لقيمات، أو له أن يشبع، أو يشبع ويتزود، على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم، هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله، على قولين، هما قولان للشافعي رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما، كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة يعني الجوع، فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تجتفئوا بقلا فشأنكم بها. إذا لم تصطبحوا أي لم تناولوا شيء من الصباح، ولم تغتبقوا أي ولم تنالوا شيئا من المساء، ولم تجتفئوا بقلا أي ولم تجدوا خضروات، فشأنكم بها أي فتحل الميتة عند الاضطرار. تفرد به أحمد رحمه الله من هذا الوجه، وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين. وكذا رواه ابن جرير رحمه الله عن عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي به، لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به، ومنهم من رواه عن الأوزاعي عن حسان عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به رضي الله عنهم. ورواه ابن جرير رحمه الله عن هناد بن السري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمى له فذكره. ورواه أيضا عن هناد عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان مرسلا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي عن عون قال: وجدت عند الحسن كتاب سمرة رضي الله عنه، فقرأته عليه، فكان فيه: ويجزي من الاضطرار غبوق أو صبوح، وهو شراب اللبن صباح مساء أو صباحا. حدثنا أبو كريب، حدثنا هشيم عن الخصيب عن بن زيد التميمي، حدثنا الحسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلى متى يحل لي الحرام؟ قال فقال: إلى متى يروى يروي أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم أي طعامهم. حدثنا ابن حميد، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير عن جدته رضي الله عنها أن رجلاً من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحل لك الطيبات وتحرم عليك الخبائث، إلا أن تفتقر إلى طعام لا يحل لك فتأكل منه حتى تستغني عنه. فقال الرجل: وما فقري الذي يحل لي، وما غناي الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت ترجو نتاجاً فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك، أو كنت ترجو غناً تطلبه فتبلغ من ذلك شيئاً، وأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال الأعرابي: ما غناي الذي أدعه إذا وجدت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرويت أهلك غبوقاً من الليل أي لبن شربت من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام، وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام. ومعنى قوله: ما لم تصطبحوا يعني به الغداء، وما لم تغتبقوا يعني به العشاء، أو تختفئوا بقلاً فشأنكم بها أي فكلوا منها أي من الخضروات. وقال ابن جرير رحمه الله: يروى هذا الحرف يعني قوله أو تختفئوا بقلاً على أربعة أوجه: تختفئوا بالهمزة، وتحتفيوا بتخفيف الياء والحاء، وتحتفوا بتشديد الفاء، وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمز، كذا ذكره في التفسير. حديث آخر قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عقبة بن وهب ابن عقبة العامري: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح عن الغداء والعشاء. قال أبو نعيم: فسره لعقبة: قدح غدوة يعني قدح لبن صباحا، وقدح عشية قدح لبن بالمساء. قال: فذاك وأبي الجوع، وأحل لهم الميتة على هذه الحال. والحلف بغير الله لا يجوز، قوله أبي هذا لا يجوز، الحلف بغير الله لا يجوز. تفرد به أبو داود رحمه الله، وكأنهم كانوا يصطحبون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم، فأحل لهم الميت لتمام كفايتهم. وقد احتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع، ولا يتقيد ذلك بسد الرمق أي لقيمات، والله أعلم. حديث آخر قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً نزل الحرة، الحرة الأرض الملبسة بحجارة السوداء، ومعه أهله وولده، فقال له رجل: إن ناقة لي ضلت، يعني ضاعت، فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى فنفقت. فقالت له امرأته: اسلقها حتى نقدد شحمها ولحمها فناكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هل لا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك. تفرد به. وقد احتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها، والله أعلم. وقوله تعالى: غير متجانف لإثم، أي غير متعاط لمعصية الله، يعني لا يأكل الميت بدون اضطرار، فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر. غير متجانف لإثم أي غير متعاط لمعصية الله، إلي لا يكون عاصيا من غير اضطرار، لا يأكل من الميتة من غير اضطرار، كما قال تعالى في سورة البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد إن الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي، والله تعالى أعلم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، كما قال في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين رضي الله عنهما، سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، قد حرم الله الميتة، فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. قال سعيد بن جبير رحمه الله: يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل بن حيان رحمه الله في قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات، فالطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه، وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهري رحمه الله عن شرب البول للتداوي، فقال: ليس هو من الطيبات، البول ليس من الطيبات، لا يحل. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن وهب رحمه الله: سئل مالك رحمه الله عن بيع الطين الذي يأكله الناس، فقال: ليس هو من الطيبات. الطين الذي يأكله الناس ليس من الطيبات، فلا يجوز أكل الطين. وقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما اصطدتموه بالجوارح، وهي من الكلاب والفهود والصقور، الفهد طائر والصقر طائر وأشبه ذلك. إذا علم الكلب وعلم الفهد والصقر بالصيد وذكر اسم الله فكل، كما هو مذهب الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة رحمهم الله. وممن قال ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، وهن الكلاب المعلمة، والبازي نوع من الطيور، وكل طير يعلم للصيد، والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها، يعني تعلم للصيد ويذكر اسم الله عليها عند إرسالها. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. ثم قال: وروي عن خيثمة وطاووس ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك رحمهم الله. وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال: الباز طير والصقر من الجوارح، يعلم للصيد ويذكر اسم الله عند إرساله. وروي عن علي بن الحسين رحمه الله مثله. ثم روي عن مجاهد رحمه الله أنه كره صيد الطير كله، وقرأ قول الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. ونقله ابن جرير رحمه الله عن الضحاك والسدي رحمهم الله. ثم قال: حدثنا هناد، حدثنا ابن أبي زائدة، أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أما ما صاد من الطير البزاد وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك، يعني إذا أدركت زكاته، وإلا فلا تطعمه. قلت: والمحكي عن الجمهور رحمهم الله أن صيد الطيور كصيد الكلاب، لأنها تكلب الصيد لمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، ويذكر اسم الله عند إرساله. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله. واختاره ابن جرير رحمه الله، واحتج في ذلك بما رواه عن هناد: حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي وهو طير، فقال: ما أمسك عليك فكل، يعني إذا ذكرت اسم الله عند إرساله. واستثنى الإمام أحمد رحمه الله صيد الكلب الأسود، الكلب الأسود، لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه، لما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. إذا صليت ولم تتخذ سترة، فإذا مر الحمار وأنت ما عندك سترة يقطع صلاتك، والمرأة إذا مرت وأنت ليس عندك سترة تقطع صلاتك، والكلب الأسود إذا مر وأنت ليس عندك سترة يقطع صلاتك. فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ اقتلوا منها كل أسود بهيم. الأسود سوادا خالصا. وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح، وهو الكسب. جوارح أي من الكسب، تكسب كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرا، أي كسبهم خيرا. ويقولون: فلان لا جارح له، أي لا كاسب له. وقال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم، أي ما كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني موسى بن عبيدة، حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم، عن سلمي أم رافع، عن أبي رافع رضي الله عنه، عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقتلت، فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال فسكت، فأنزل الله: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسل الرجل كلبه وسمى، قال: بسم الله والله أكبر، فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل، ما لم يأكل الكلب. وهكذا رواه ابن جرير رحمه الله عن أبي كريب، عن زيد بن الحباب بإسناده، عن أبي رافع رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه، فأذن له، فقال: قد أذنا لك يا رسول الله. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب. قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة، فقتلت، حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها، فتركته رحمة لها، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأمرني، فرجعت إلى الكلب فقتلته. فجاءوا فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، الكلب المعلم. ورواه الحاكم في مستدركه رحمه الله من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح به، وقال: صحيح، ولم يخرجاه. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا حجاج عن ابن جريج، عن إكرمة رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي، فدخل عاصم ابن عدي وسعد ابن خيثمة وعويم ابن ساعدة، فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. ورواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة رحمه الله. وهكذا قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله في سبب نزول هذه الآية: إنه في قتل الكلاب. وقوله تعالى مكلبين يحتمل أن يكون حالاً من الضمير في علمتم، فيكون حالاً من الفاعل، ويحتمل أن يكون حالاً من المفعول وهو الجوارح، أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنص يعني تصيده الجوارح بمخالبها أو أظفارها، فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره وظفره أنه لا يحل، كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء رحمهم الله. ولهذا قال تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله، وهو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، يعني عند إرسال الكلب. فمتى كان الجارحة معلماً وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع. إذا ذكر اسم الله عند إرساله وصاد وقتل الصيد حل الأكل، ما زال ذكر اسم الله عند إرساله وهو كلب معلم. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، ما لم يكن هناك كلب من غيرها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، فإذا رأيت كلبا غير كلبك معه فلا تأكل. قال: وإن قنع؟ قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، أن المعراض له حد، فإذا أصاب الصيد بحده وسال الدم وأنت ذكرت اسم الله فكله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيد فلا تأكله. إذا أصاب الصيد بعرضه لا بالحد لا تأكل إذا مات الصيد. وفي لفظ لهما: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب زكاة. وفي رواية لهما: فإن أكل فلا تأكل، إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. فهذا دليل للجمهور وهو الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من السلف رحمهم الله أنهم قالوا لا يحرم مطلقا، ذكر الآثار بذلك. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: كل وإن أكل ثلثيه، يعني الصيد إذا أكل منه الكلب، ولكن الحديث إذا أكل منه فلا تأكل. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة، وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه، ورواه ابن جرير رحمه الله أيضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم أن سلمان رضي الله عنه قال: إذا أكل الكلب فكل وإن أكل ثلثيه، ولكن الرسول قال: إذا أكل فلا تأكل. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الصيد يأكل منه الكلب، فقال: كل وإن لم يبق منه إلا حذية، يعني إلا بضعة أي قطعة. ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كل وإن أكل ثلثي. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثي وبقي ثلثا فكل، ولكن الرسول قال: إن أكل فلا تأكل. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثي وبقي ثلثا فكل. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله وهناد، وحدثنا هناد حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل. وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحد عن نافع. فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر، وهو محكي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري رحمهم الله، وهو قول الزهري وربيعة ومالك، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد، أي أشار إليه. وقد روي من طريق سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعة. فقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا عمران ابن بكار الكلاعي، حدثنا عبد العزيز ابن موسى اللاحوني، حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وفي إسناد هذا الحديث نظر، يعني في سنده ضعف، وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان، يعني لم يثبت أنه سمع من سلمان. والثقات يروونه من كلام سلمان، يعني موقوفا غير مرفوع، أي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله صحيح، لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخر. فقال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. فقال ذكيا وغير ذكي: قال نعم. قال: وإن أكل منه؟ قال نعم وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي، أي أرمي بالقوس. فقال: كل ما ردت عليك قوسك إذا ذكر اسم الله. قال ذكيا وغير ذكي: قال وإن تغيب عنك ما لم يصل، أي ما لم يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك. قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال اغسلها وكل فيها. المجوس كفار، فإذا احتجت إلى إناء المجوس فأغسل الإناء قبل أن تأكل فيه، لأنهم كفار يأكلون الحرام. هكذا رواه أبو داود رحمه الله، وقد أخرجه النسائي رحمه الله. وكذا رواه أبو داود رحمه الله من طريق بسر بن عبيد بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يدك. أي الصيد، وهذان إسنادان جيدان. وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن عدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل، قلت: وإن أكل؟ قال: نعم. وروى عبد الملك بن حبيب حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه مثله. فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب، وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه كما تقدم عمن حكيناه عنهم. وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم، لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وأما إن أمسكه، أمسك الصيد ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع الكلب فأكل من الصيد لجوعه، فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين صحيح. وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي اليويني في كتابه النهاية رحمه الله أنه لو فصل مفصل هذا التفصيل، وقد حقق الله أمنيته وقال بهذا القول والتفريق في طائفة من الأصحاب منهم. وقال آخرون قولا رابعا في المسألة وهو التفريق بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدي، وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا أبو كريب حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الطير إذا أرسلته فقتل فكل، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد، وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس بضرب فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل، عن ريش الطير. وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان. وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد حدثنا المحاربي حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزات وهو نوع من الطير، فما يحل لنا منها؟ قال: يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قال: ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يأكل. قلت: يا رسول الله وإن خالطت كلابنا كلاب غيرها كلاب غيرها؟ قال: فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك. قال: قلت: إن قوم نرمي، أي نرمي بالسهم بالقوس، فما يحل لنا؟ قال: ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت فكل، يعني السهم دخل في الصيد وسال الدم فكل. فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب أن لا يأكل ولم يشترط ذلك في البزات، فدل على التفرقة بينهما في الحكم، والله أعلم. وقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند الإرسال، عندما ترسل الكلب قل بسم الله والله أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. وفي حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أيضا رحمهم الله: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة رحمهم الله كأحمد بن حنبل رحمه الله في المشهور عن التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث وهذا القول هو المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغير واحد رحمهم الله. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واذكر اسم الله عليه يقول إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه يعني ابن زوجتي عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه فقال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أي من أمامك. قلت وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر يعني أسلموا قريبا بلحمان يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا فقال سموا أنتم وكلوا ما زال أنهم أسلموا نحملهم على السلام ولا بد من ذكر اسم الله عند الأكل. حديث آخر وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد حدثنا هشام عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه رضي الله عنهم فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهكذا رواه ابن ماجه رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون به وهذا منقطع أي سقط منه راوي بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله. حدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة من أصحابه رضي الله عنهم فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين فقال أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ورواه أحمد أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله من غير وجه عن هشام الدستوائي به وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر وقال أحمد رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جابر بن صبح حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط بلد فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره فقلت له إنك تسمي في أول ما تأكل أرأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره فقال أخبرك عن ذلك إن جدي أمية ابن مخشي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر فلم يسمي حتى كان في آخر طعامه لقمة فقال بسم الله أوله وآخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه، فلا بد من ذكر اسم الله عند الطعام. وهكذا رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري، ووثقه ابن معين والنسائي رحمهم الله. وقال أبو الفتح الأزدي رحمه الله: لا تقوم به الحجة، يعني ضعفه. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله، واسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب من أصحاب ابن مسعود، عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية، يعني بنت صغيرة، كأنما تدفع، أي كأن أحدا يدفعها، فذهبت تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء أعرابي من أهل البادية كأنما يدفع، كأن أحدا يدفعه، فذهب يضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده أي يد الشيطان في يدي مع يديهما، مع يدهما يعني الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث الأعمش به. حديث آخر رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي رحمهم الله من طريق ابن جري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. لفظ أبي داود. فعلينا إذا دخلنا البيت نقول بسم الله، وإذا أكلنا الطعام نقول بسم الله. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي ابن حرب ابن وحشي ابن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل وما نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ورواه أبو داود وابن ماجة رحمهم الله من طريق الوليد بن مسلم رحمه الله. فالاجتماع على الطعام الله يبارك فيه. قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات قال بعده: اليوم أحل لكم الطيبات. ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وأبو أمامة رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان رحمهم الله، يعني ذبائحهم، طعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم، ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: دلي، يعني رمي بجراب وعاء من جلد من شحم يوم خيبر، قال وأهل خيبر يهود، قال: فاحتضنته، أي أخذت ذلك الجراب وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. فالشحم كان لليهود، فعبد الله بن المغفل أخذه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذبائح اليهود والنصارى حلال لأنهم يذكرون اسم الله. وأما إذا غيروا وبدلوا فلهم حكم ذلك. فاستدل به الفقهاء رحمهم الله على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة المأكول، وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم. فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قالوا: وهذا ليس من طعامهم، لأنه محرم عليهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، وفي ذلك نظر، لأنه ما وقع من عبد الله بن غفل قضية عين، ويحتمل أنه كان شحما يعتقدون حلة كشحم الظهر والحوايا ونحوهما، والله أعلم.